السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد أحاديث الترغيب في انتظار الصلاة بعد الصلاة، فقال: وعن أبي أمامة رضي الله قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا.
وعن أي حديث هذا؟ في انتظار الصلاة بعد الصلاة؟
نعم شيخ،
حديث أنس ولا
حديث علي بن أبي طالب رضي الله
عنه؟ أعد الحديث.
قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا.
حديث أبي أمامة ما أخذنا
شيء.
طيب، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إسباغ الوضوء على المكاره. تلاحظون أن أغلب الأحاديث اللي تمر معنا سبق أنها يعني مرت في أبواب متقدمة، ولذلك في الغالب أنها مكررة، فالحديث المكرر لن نقف عنده طويلا، إلا أننا نأخذ الفائدة من وضع المصنف له في هذا الباب. ولذلك قال: إسباغ الوضوء على المكاره، مضى معنا معنى الإسباغ وأيضا المكاره. وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا، والشاهد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وفي هذا ترغيب في انتظار الصلوات، انتظار الصلاة بعد الصلاة. والثمرة والفائدة أنها تغسل الخطايا غسلا وتحط الخطايا حطا. ولذلك تجد أغلب الناس الآن ممن ليس لديه عمل ولا شغل يسارع ويعاجل في الخروج من المسجد. هو الأصل الجواز والحل والإباحة، هذا هو الأصل الجواز، أنك لك أن تخرج، وقد يتأكد في حق من لديه واجبات وحقوق. لكن بعض الناس ليس عنده عمل ولا واجب ولا حق يؤديه مثلا، فتجده يسارع في الخروج إلى المسجد، وربما خرج إلى مكان فيه لغو ومكان فيه منكر، أو مثلا فضول الكلام، فضول المجالس، فضول النظر، فيفوت على نفسه أجرا كبيرا وثوابا عظيما. ولذلك يحرص المسلم على انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهذا يكون في أي شيء، يكون في المسجد لما تنتهي من الصلاة، مثلا صلاة المغرب، تجلس إلى العشاء ما دام أنه ليس عندك عمل، ما دام أنه ليس عندك عمل تجلس إلى العشاء وتصليها، وأنت في رباط، في رباط وفي ثواب، ومدة جلوسك أنت في صلاة، الملائكة تستغفر لك، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، خطاياك تحط. ولا يخفاك بأن مثل هذه المجالس مجالس سكينة، الملائكة تتنزل وتحيط بك، وما من خير إلا وتجده حاضرا في مثل هذه المجالس. نسأل الله لنا ولكم من فضله. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه وهو في الرباط الأكبر.
نعم، منتظر الصلاة بعد الصلاة، مثل صلاة المغرب ينتظر بعدما انتهى، انتظر العشاء. يشبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالفارس الذي اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه، على كشحه. الكشح طبعا هو المقصود فيه العدو الذي يضمر العداوة، العدو الذي يضمر العداوة، وقيل الذي يتباعد عنك، الذي يتباعد عنك. وفي الحديث الصحيح أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني القريب المضمر لك عداوة، أنت تعرف بأنه ما يحبك ويتباعد عنك، هذا الصدقة عليه أفضل من الصدقة على غيره، ولذلك على كشحه يعني على عدوه المضمر له العداوة. قال: وهو في الرباط الأكبر، وهو في الرباط الأكبر، الرباط يعني في انتظار الصلاة بعد الصلاة، فهذا أجر عظيم وثواب كثير. لاحظ سبحان الله العظيم كيف أن هذه الأعمال اليسيرة تترتب عليها أجور عظيمة. الآن بعض الناس يضيق صدره حينما يمكث في المسجد ولو شيئا قليلا، فتجده يحرص على الخروج، وإذا خرج أين يكون؟ سيكون في مجالس لغو، أو في مجالس قد لا يكون فيها شيء من الحرام، مباحات فقط، أو مجالس تضيع عليه العمر وتقطع عليه الزمان، تفوت عليه الأجور. لذلك المسألة تحتاج إلى جهاد، جهاد نفس، تجاهد نفسك في أنك تبقى مرابطا في هذا المسجد تنتظر الصلاة الأخرى، ومن تعودها انقادت نفسه إلى ذلك، يعني من تعود الانتظار انقادت نفسه إلى ذلك وأصبح ميسرا عليه، سهلا إليه. نعم
شيخنا، جلوسنا هذا
هو مثال على، نعم إن شاء الله، الجلوس في حلق العلم ودروس الذكر هذه أيضا إن شاء الله من هذه المجالس. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي، وفي رواية: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال في نحري: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، أو قال: ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
نعم، هذا حديث عظيم صنف بخصوصه الحافظ بن رجب رحمة الله عليه كتابا عظيما، وهو مطبوع، وهو مطبوع، اختيار الأولى في اختلاف في اختصام الملأ الأعلى، اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى، شرحه شرحا موفقا رحمة الله عليه ورضي عنه. وهذا الحديث فيه مسائل كثيرة جدا، منها قضية رؤية الله عز وجل في المنام، وهي مما اتفق عليه أهل الإسلام، خالف في ذلك بعض شذاذ الفرق، وإلا الجميع متفق عليه. والرؤية هنا رؤية الصورة وليست رؤية الله جل وعلا حقيقة، لأن الله جل وعلا لا يرى إلا في الجنة، فعلى قدر صلاح الإنسان في قضية الرؤية يكون المعنى، بخلاف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على الوصف الذي ذكر في دواوين السنة فقد رآه، يعني على ما هو عليه. ولذلك كان ابن عباس يقول لمن كان من غير الصحابة إذا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: صفه لي، فإن كان على الوصف قال: نعم هذا هو. كذلك محمد بن سيرين وغيره من أهل العلم كانوا يقولون: صف من رأيت، فإذا وصفه بالوصف المذكور في دواوين السنة في الشمائل وغيرها يقولون: نعم هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا فيه مسائل كثيرة، الشاهد من ذلك قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا يشير إلى فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة مع بقية الأعمال. قال: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى، يقصد الملائكة؟ قلت: لا أعلم. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فكان يقول للشيء الذي لا يعلمه: لا أعلم، لا أعلم. وهذا يجب أن يتأدى فيه العالم وطالب العلم، أن يقول للشيء الذي لا يعلمه يقول: لا أعلم، لا أعلم. وقد ثبت بالأسانيد الصحيحة أن إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي رحمة الله عليه سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 4 وترك 36، ترك 36، فقيل له في ذلك قال لا أعلم. فما منعه أبهة المكان العلمية التي هو فيها وعظمة المنزلة الرفيعة التي هو فيها أن يقول لا أعلم؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه كان أيضا يقول لا أعلم، يقول أجب عنها عن هذه المسألة. كذلك الشافعي رحمة الله عليه يقول لا أعلم، كان يقول إذا صح الحديث قلت به. وكذلك أبو حنيفة وأئمة الإسلام، حتى يقول الناظم يقول في منظومته يقول والكل في المناحي الأربعة قالوا لا أدري فكن متبعة، والكل في المناحي يعني المذاهب، والكل في المناحي الأربعة قالوا لا أدري فكن متبعة. وأثر عن ابن عباس أنه قال من أخطأه لا أعلم أصيبت مقاتله. فقال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، بين ثديي، أو قال في نحري. وتعلمون بأن الوحي أنواع بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الرؤية. قال فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، يعني من عجائب آيات الله، وليس علم الغيب كما يذهب إليه بعض العلماء، لا، وإنما من الآيات، بدليل اللفظ الأخرى أو قال ما بين المشرق والمغرب. فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، يعني بعدما أراه الله عز وجل، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات. مر معنا السبرات، ها تذكرون؟ تنسون ولا؟ السبرات مر معنا. ما معنى السبرات؟ ما شاء الله، ها تأكلون بصل الله، يقولون يكثر من البصل ينسى. ها أبو عبد الرحمن، هي شدة البرد، السبرات شدة البرد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بربكم هل يفرط مؤمن يرجو الله وما عنده بمثل هذه الأعمال؟ أعمال عظيمة يسيرة والأجور كبيرة وعظيمة. نعم.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء أو الطهور في المكاره، وكثرة الخطى إلى هذا المسجد، والصلاة بعد الصلاة، وما من أحد يخرج من بيته متطهرا حتى يأتي المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام، ثم ينتظر الصلاة التي بعدها إلا قالت الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
نعم، هذا أيضا يأتي ضمن هذا السياق في فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المسجد، هذه زيادة في الحديث صححها الشيخ رحمة الله عليه، لكن ليس المقصود به خصوص مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جنس المسجد، جنس المسجد. وأشار قال وكثرة الخطى إلى هذا المسجد، يعني جنس المسجد، وليس المقصود خصوصية مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد دل على هذا بقية الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. لا، رؤية الله عز وجل في المنام لجميع الخلق وليس للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليست الرؤية أنك ترى الله عز وجل على حقيقته، إنما ترى شيئا يدل على ماذا، إما أن تسمع صوتا أو ترى مثلا شيئا يخبرك بخير، وهذا طبعا لا يكون إلا لأهل الصلاح وأهل الاستقامة، أهل الاستقامة. وهذا بالمناسبة متفق عليه في جميع المذاهب، لم يختلف في ذلك، لم يخالف في ذلك إلا الجهمية، الجهمية هم الذين خالفوا، وإلا جميع المذاهب اتفقوا على إمكان رؤية الله عز وجل في المنام، رؤية الله في المنام. قال رأيت ربي في أحسن صورة. وقد ثبت أن معاذ بن جبل رأى الله عز وجل في المنام، لكن لم يره وهذا بالاتفاق لا يرى ذاته العلية على ما هو علي، لأن الله تعالى لا يرى إلا يوم القيامة في الجنة، يراه المؤمنون في الجنة رؤية وجه الله، ولا يحيطون به، يعني لا يحيطون بذاته، وإنما يرون وجهه سبحانه وتعالى. وهذه مسألة متقررة في كتب الاعتقاد، يعني سبق أن طرحت وذكرت، لكن المسألة عام، وقد ذكر البخاري عن جمع من السلف أنهم رأوا الله، كذلك الإمام أحمد ذكر هذا رحمة الله على الجميع. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.
نعم، هذا أيضا حديث عظيم يأتي ضمن هذا السياق: ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. فأما الكفارات، يعني التي تكفر الذنوب، يكفر الله عز وجل بسببها الذنوب والآثام، قال: فإسباغ الوضوء في السبرات. ما هي السبرات؟ البرد الشديد، لأن الإنسان في البرد الشديد قد يقصر في إسباغ الوضوء، يعني لا يكمل وضوءه ولا يتم طهارته من شدة البرد. فلما كان اعتناء المؤمن بوضوئه تاما غير منقوص، فإن هذا سبب من أسباب تكثير الذنوب والآثام. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا محل الشاهد، انتظار الصلاة بعد الصلاة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة على ضربين: الضرب الأول كون المنتظر في المسجد، يعني لما ينتهي من الصلاة ينتظر الأخرى، ينتظر الصلاة الأخرى وهو في المسجد وهو في بيت الله. والضرب الثاني انتظارها وهو خارج المسجد، بمعنى أنه حينما ينصرف من الصلاة الأولى تجد شغله الشاغل وقلقه الساهر انتظار الأخرى، فيتهيأ لها ويسأل عن وقتها ويبكر إليها. لذلك تجد بعض الناس قبل أن يؤذن المؤذن تجده في قلق وفي سؤال: أذن ولا بعد؟ متى الأذان؟ متى كذا؟ يحرص، ولذلك يبكر إلى المسجد قبل الأذان، وهذا من انتظار الصلاة. لكن الضرب الأول لا شك بأنه أكمل وأفضل حينما يكون في المسجد، وهذا قد لا يحسنه كل أحد، قد لا يحسنه كل أحد، ولذلك بعض الناس عنده وظيفة، عنده عمل، عنده حقوق، لكن هذه الوظائف وهذه الأعمال وهذه الحرف وهذه الحقوق والواجبات لا يمكن أن تكون سببا من أسباب انقطاعه عن الصلاة أو عدم اهتمامه. وللأسف أحوال الناس غريبة جدا، فبعض الناس يقدم عمل الدنيا على حق الله عز وجل ولا يهتم لذلك، ما يهتم، فتجد تذهب الصلاة وتنقضي ويخرج الجماعة ثم يسأل يقول: صلى أذن ولا لا؟ والناس تصلى وخلص، يقول: أذن ولا لا؟ قال: ونقل الأقدام في الجماعات. نقل الأقدام في الجماعات، وهذا فيه حث على المشي إلى المساجد، وقد مضى معنا باب في هذا المعنى. وأما الدرجات، يعني رفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، قيل في الجنة هي رفعة في الجنة، وقيل رفعة درجات أهل الإيمان، يعني الترقي في مدارج الإيمان، في مدارج الكمال، في شعب الإيمان. قال: فإطعام الطعام. الله جل وعلا امتدح الذين يطعمون الطعام لوجهه، قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإفشاء السلام، يعني قول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعنى الإفشاء الإكثار، إفشاء السلام الإكثار منه، ولذلك جاء في الحديث: السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، على من عرفت وعلى من لم تعرف. والصلاة بالليل والناس نيام، يعني في قيام الليل. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، العدل في الغضب والرضا بمعنى أن الإنسان يكون عادلا في حال رضاه وفي حال غضبه، فيستوي ذلك عنده في حال الرضا وفي حال الغضب، وهذا قليل من يوفق إليه، لأن الناس في الرضا قد يعدلون لكن في الغضب قد يظلمون، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك بعض الناس قد ينتقم في حال الغضب ولا يقول كلمة الحق، قد يخفي مثلا الحق في حال الغضب، وهذا أمر غاية في الخطورة. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. هذه مسألة غاية في الأهمية، هذه من المنجيات. والقصد في الفقر والغنى، يكون الإنسان مقتصد حال الفقر وحال الغنى، وهي حالة اعتدال ولا يتصف بها إلا أهل الإيمان، أهل الإيمان. لذلك الإنسان إذا اغتنى، بعض الناس إذا اغتنى طغى، نعوذ بالله، قال جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بعض الناس مر في حالة فقر، في حالة مثلا حاجة، ثم أغناه الله عز وجل فبدأ بالتبذير والإسراف والانحراف عن الطريق الصحيح وعن الصراط القويم. ولا شك بأن هذا يعني لا يليق بالمؤمن، القصد في الفقر والغنى. قال وخشية الله في السر والعلانية، خشية الله في السر والعلانية، فتخشى الله عز وجل كما أنك تخشاه في العلانية تخشاه في السر، لأن من جعل الله نصب عينيه خافه وخشاه حق خشيته. قال وأما المهلكات فشح مطاع، شح مطاع، شح مطاع، بمعنى أن تجعل أن تطيع هذا الشح. والشح خلق مركوز في النفس البشرية، ولذلك النفس ميالة إلى الشح والإمساك، لكن المؤمن لا يطيع هذا الشح ولا هذا البخل، وإنما يكون من أهل الكرم، أهل الجود والإنفاق والإحسان. ولذلك قال شح مطاع، فجعل فأقام الشح هنا مقام الآمر، مقام الآمر، يعني كأنه يأمرك بأن تطيعه، وهذا يغلب على من أخلد إلى الأرض واتبع هواه وأصبحت الدنيا أكبر همه، أكبر همه. قال فشح مطاع وهوى متبع، هوى متبع. الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار، نعوذ بالله. والهوى قد يكون معبود الإنسان، كما قال جل وعلا فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، والهوى هو الذي على خلاف الحق، على خلاف الحق. وأهل البدع سموا بأهل الأهواء، لماذا؟ لمخالفتهم الحق، لمخالفتهم الكتاب والسنة، سموا بأهل الأهواء. قال وإعجاب المرء بنفسه، وهذا هو المرض الدفين، هذا هو المرض المهلك، إعجاب المرء بنفسه. وإعجاب المرء بنفسه والعياذ بالله مرض مهلك، وذلك يظهر باحتقار الآخرين وبازدرائهم وبالكبر وعدم التواضع وشيء من هذا القبيل. وأيضا اعتقاد أنه قد امتلك الإنسان الحقيقة مثلا والصواب، فتجد يجهل الآخرين ويحتقر الناس ويعجب بنفسه، هذا والعياذ بالله من الأمراض المهلكة، عافانا الله وإياكم. عموما الشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم.
قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القاعد على الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. وفي رواية والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، وفي رواية مضت القاعد على الصلاة كالقانت،
يعني القاعد على الصلاة الذي ينتظر الصلاة بعد الصلاة، يراعي وقت الصلاة متى تحين الصلاة الأخرى، ولذلك أجره أجر المصلي القائم. فأنت الآن لو قعدت من بعد صلاة المغرب تنتظر الصلاة الأخرى، فأنت الآن في صلاة ويجري عليك أجر الصلاة كأنك تصلي له. ولك أن تتخيل رجل من بعد المغرب إلى العشاء وهو يصلي، كم له من الأجر؟ فأنت في جلوسك وانتظارك، في جلوسك وانتظارك لك مثل أجر هذا المصلي القانت القائم لله عز وجل يصلي. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم.
قال: وعن امرأة من المبايعات رضي الله عنها أنها قالت: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من بني سلمة، فقربنا إليه طعاما فأكل، ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأ، ثم أقبل على أصحابه فقال: ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟ قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: باب الترغيب في المحافظة على الصبح والعصر. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة.
نعم، هذا باب عظيم أيضا فيه الحث على المحافظة والمواظبة على صلاة الصبح والعصر والترغيب في ذلك. فحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة العصر والصبح، سميت بهذا الاسم قالوا لي أنهما يقعان في وقت بارد، في وقت بارد، فصلاة الصبح تكون في الوقت البارد، صلاة العصر كذلك تكون في وقت بارد بعد انكسار الشمس، وقيل طرفا الليل والنهار، يعني البردان مفرد جمع مثنى مفرده برد، وهو الطرف، طرف الشيء، فطرف النهار هو الصبح، وطرف آخر النهار يعني بداية وقت المساء قال هو العصر. هذا معنى البردين بالنسبة للغة. قال: من صلى البردين دخل الجنة، والمقصود الحرص على هاتين الصلاتين في وقتهما، في وقتهما. وتعلمون بأن وقت العصر له وقت اختيار ووقت اضطرار، أما وقت الاختيار فهو من أول وقته على الخلاف المذكور عند أهل العلم في بدايته ما بين الجمهور وما بين الحنفية إلى اصفرار الشمس، وأما وقت الاضطرار فهو بعد اصفرار الشمس. ومعنى الاضطرار هو صلاة الإنسان في هذا الوقت لمن كان مسافرا فعاد مثلا من سفره ولم يصلي، أو امرأة طهرت من حيضها مثلا بعد العصر، أو نائم استيقظ فيصلي في هذا الوقت، ويقال بأن هذا وقت اضطرار، وقت اضطرار. ووقت الاختيار يبدأ كما ذكرت من أول الوقت إلى اصفرار الشمس. نعم.
قال: وعن أبي زهير عمارة بن رويبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر.
نعم. إذن هذا الحديث، هذين الحديثين يفيدان بأن من واظب على صلاتي الفجر والعصر في وقتهما دخل الجنة، أن الله تعالى يحرمه على النار. نعم.
قال: وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله وحسابه على الله.
مضى معنا هذا الحديث وذكرنا معنى في ذمة الله، من يذكر؟ إبراهيم، ها؟ في حفظ الله، في عهد الله، في ضمان الله، ها؟ في حماية، كلها معاني واحدة. يعني في ذمة الله في حفظه وضمانه وأمانه. نعم.
قال: وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم.
هذا الحديث مضى شرحناه فيما سبق، وفيه تهديد ووعيد لمن أخفر ذمة الله جل وعلا. ولذلك يجب على من رأى شخصا قد صلى الفجر أن يحذر من أذيته، أن يحذر من أذيته، فإنه في ذمة الله، فإنه في ذمة الله. لك أن تتخيل أن ملكا من الملوك قال: فلان، فلان في جواري، فلان في جواري، فهل عاقل، فهل يوجد عاقل يعتدي عليه؟ ما يمكن، لأنه يخاف ويخشى أن يبطش به الملك. فكيف بملك الملوك جل وعلا وتقدس، الذي من صلى الفجر فهو في ذمته وحفظه وأمانه سبحانه وتعالى. ولذلك يحذر، فقال: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، يدركه، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. نعم. قال: عجبتني قصة، يقول لطالب صغير أظن شاغب في المدرسة، وحاول أو قام المدرس لضربه، فقال: أنا صليت الفجر اليوم. ما أدري حيار ولا لا. يقول المدرس: أنا مصلي الفجر اليوم، يعني لا تضربني، أنا في ذمة الله. نعم، لا تسوونها، انتبهوا. نعم.
قال: وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمس، وقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
نعم. يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمس، وهو مكان على طريق جبل عير. قال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها. لاحظ فضل هذه الأمة، الله عز وجل من عليها بمنن كثيرة، منها يوم الجمعة الذي أضل الله عز وجل عنه الأمم السابقة، ومن جملة ذلك هذه الصلاة، صلاة العصر، التي عرضت على من كان قبلنا فضيعوها أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. الله أكبر. زيادة على ما في هذه الصلاة مع أخواتها من الأجر والثواب، كذلك يضاعف له الأجر مرتين. نعم.
قال: وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله تبارك وتعالى، فلا تخفر الله تبارك وتعالى في ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلبه الله تبارك وتعالى حتى يكبه على وجهه.
بعد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟
فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين.
نعم، وهذا فيه إشارة إلى كثرة ملائكة الرحمن وأن وظائفهم كثيرة، ومن جملة ذلك هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون فيكم، يعني وظيفتهم أن التعاقب بمعنى ما يسمى الآن بالمصطلح العامي الاستلام، يستلم شخص ويقوم الآخر بالاستلام. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. أين يجتمعون؟ في صلاتي الفجر والعصر، في صلاتي الفجر والعصر. وهذا هؤلاء الملائكة غير الملائكة الحفظة وغير الذين عن اليمين وعن الشمال قعيد، هؤلاء ملائكة متخصصون في قضية الصلوات. تعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. ملائكة الليل ينصرفون في صلاة الفجر بعد أن تأتي ملائكة النهار، فيبقون إلى صلاة العصر وهكذا، فيأتون ربهم جل وعلا فيسألهم وهو أعلم جل وعلا كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فملائكة الليل يقولون تركناهم يا رب وهم يصلون، وملائكة النهار يقول يا رب أتيناك وهم يصلون، فهم في صلاة، فهم في صلاة. نعم، ولذلك يغفر الله عز وجل، يقول فاغفر لهم يوم الدين، وهذا من دعاء الملائكة للمؤمنين، الملائكة يدعون لأهل الإيمان. نعم.
قال: باب الترغيب في جلوس المرء في مصلاه بعد صلاة الصبح وصلاة العصر. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة.
نعم، هذا الحديث عظيم جدا، حسنه الشيخ رحمة الله عليه. من صلى الصبح في جماعة، والصبح هي صلاة الفجر، وصلاة الفجر لها أسماء: الاسم الأول الصبح، والاسم الثاني الفجر، والاسم الثالث الغداة. هذه من أسماء صلاة الصبح. ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، يعني مكث بعد صلاته حتى تطلع الشمس. ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين يعني بعد ارتفاع الشمس، لا كما يتوهمه بعض المصلين هدانا الله وإياهم، فهم يصلون عند طلوع الشمس، وهذا وقت من أوقات النهي الشديد، وهذا غلط. ولذلك هنا على تقدير محذوف: حتى تطلع الشمس فترتفع، وارتفاعها يكون قيد ميل، يعني مثل إذا قلنا بالدقائق بعد 10 دقائق ربع ساعة تقريبا بهذا الحدود أو بهذه الحدود. قال: ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين. هاتان الركعتان يطلق عليهما بعض العلماء بركعتي الإشراق، يقول ركعتي الإشراق. والصواب أنه ليس هناك شيء اسمه ركعتي الإشراق، وإنما هذه ركعتي الضحى، ويوقعها المصلي في أول وقته، يوقعها المصلي في أول وقته. ولذلك ثم صلى ركعتين يعني من صلاة الضحى، صليهما في أول الوقت. كانت له كأجر حجة وعمرة، قال عليه الصلاة والسلام: تامة تامة تامة. هذه تامة تامة، هذه صفة لحجة وعمرة، صفة لحجة وعمرة تامة. والمقصود في الثواب والأجر، في الثواب والأجر. ولذلك من لم يحج فإن الحج لا يسقط عنه بمثل هذا العمل، لكن له مثل أجر ثواب الحج والعمر. لا بد للحاج أن يذهب إلى مكة هناك ويأتي بالمناسك، كذلك العمرة، يذهب إلى مكة ويأتي بمناسك العمرة. أما من حيث الثواب والأجر فنعم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كأجر حجة وعمرة. لماذا لم يقل كأجر صوم رمضان مثلا، ولماذا لم يقل كأجر كذا؟ الله أعلم. لكن من أهل العلم من ذكر قال لأن الحج والعمرة فيهما مشقة شديدة، مشقة شديدة بدنية ومالية، وكذلك من يجلس في مثل هذا الوقت يعاني ويقاسي ويحصل نصب، ويحصل نصب تعب، وذلك لأن هذا الوقت وقت راحة ووقت يعني انصراف، فحبس نفسه لأجل الثواب والأجر. نعم.
المقصود فيه ولم في يوم واحد أو على مدى حياته؟
لا، هو المقصود الاستمرار عليه دائما هذه الأعمال، من صلى 12 ركعة لا يقع الأجر بمرة واحدة، وكذلك من جلس يذكر الله ثم صلى 2 ركعة بعدما تطلع الشمس ترتفع لا يحصل بمرة واحدة، هذا هو الصواب، وإنما الاستمرار على ذلك إلا يكون ثم سبب كمرض أو سفر أو غير ذلك. نعم نعم اي نعم. بالنسبه للقعود يكون في 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 مكان صلاته، ولكن هذا لا يمنع ان يتحرك مثلا داخل المسجد، فاذا انتقل داخل المسجد مثلا ذهب هنا وذهب هناك مثلا، لان بعض الناس قد يتعب مثلا يروح يستند الى ساريه او الى جدار لا حرج، والمقصود لما قال في مصلى يعني في المسجد الذي هو فيه، والعلماء يقول الافضل ان يبقى في مكان، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح جلس متربعا في مكانه متربعا، ولم يكن يجلس غير هذه الجلسة، ويبقى عليه الصلاة والسلام حتى ترتفع الشمس قيد رمح ثم يصلي 2 ركعة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وعنه قال
وإذا احتاج إلى الخروج لحاجة مثل بعض الناس يحتاج إلى دورة المياه المرحاض، هذا لا يقطع عليه الأجر والثواب، هذه لا يقطع، يذهب إلى مثلا دورة المياه مثلا يقضي حاجة إذا احتاج، أما إذا لم يحتاج فلا. وينبغي أن حينما يمكث أن يشتغل بذكر الله، أن يشتغل بذكر الله، ومن جملة ذكر الله العلم، طلب العلم، يعني يقرأ القرآن، يذكر الله، يطلب العلم، يتذاكر أيضا مع من كان جالسا بجواره من غير مراء، هذا كله من ذكر الله عز وجل. أما إذا اشتغل بغيبة أو نميمة أو شيء من اللغو فضول الكلام فهذا يقطع عليه الأجر، يقطع عليه الأجر، يعني بعض الناس الآن جالس بعد الصلاة شوفه ماسك المحمول يفتش فيه، إذا كان يقرأ قرآن أو يطلب العلم مثلا أو يستمع إلى شيء لا حرج، كي يتابع الأخبار أو يتابع كذا، هذا يقطع عليه الأجر والثواب، تنبه الإنسان. نعم.
قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4.
نعم، هذا حديث أيضا عظيم، وقوله الغداة يعني صلاة الصبح، وهذا أحد أسمائها الشرعية، قال حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، قال 4 ولم يقل 10 ولم يقل 3 ولا 2. قال أهل العلم ممن تصدوا لشرح هذا الحديث تخصيصه عليه الصلاة والسلام بالأربعة، قالوا لعله يكون الانقسام العمل الموعود عليه، والعمل الموعود عليه أولا ذكر الله فيقعد يذكر الله عز وجل، ثانيا القعود لذكر الله، وثالثا الاجتماع عليه، ورابعا حبس النفس لله عز وجل في مكان صلاته. فقالوا هكذا يعني انقسام العمل نال هذا الأجر، وهو 4 من ولد إسماعيل، وتخصيصه بولد إسماعيل بالذكر هنا لكونهم أفضل أصناف الأمم قدرا ومكانة وشرفا، هذا أمر متقرر، وهم أفضل العرب، النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث هو أن كل واحد فيهم 12,000 يعني من حيث الدية، فهم ديتهم يعني مرتفعة، ولذلك جاء تخصيصهم بالذكر. وأيضا تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام هذين الوقتين بالذكر الصبح والعصر يدل على ماذا؟ على شرفهما، على شرفهما، لأن الصبح في أول النهار، وتجتمع أيضا الملائكة في صلاة الصبح. يقول جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والعصر وهي الصلاة الوسطى في أصح أقوال أهل العلم، ولذلك يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين. فدل على شرف هاتين الصلاتين وعظمهما لشهود الملائكة هاتين الصلاتين، وأيضا لما يشتملان عليه من مجاهدة النفس، مجاهدة النفس. فالإنسان بعد صلاة الصبح أو صلاة، فالإنسان في القيام إلى صلاة الصبح يحتاج إلى مجاهدة للنفس، صح ولا لا؟ الآن أكثر الناس أكثر شيء في صلاة الصبح ولا المغرب؟ ها؟ أكثر المغرب. أكثر المغرب والصبح
قلة.
ها؟ شوف الآن ثلاثة صفوف أربعة في المغرب، فاضين الناس ما عندهم شيء، يقول بدل ما أذروح أصلي. لكن في الفجر ها؟ صف ويلا يلا، مثل ما يقولون صف ما يكمل بعد. هنا الحقيقة، هنا الصلاة الحقيقية فعلا في مسألة جهاد النفس، مسألة جهاد النفس. ولذلك تجتمع الملائكة في صلاة الصبح. وصلاة العصر في الغالب الناس يرتاحون في هذا الوقت بعد عمل ويعني اجتهاد في طلب الرزق، وبعضهم قد يكون في هذا الوقت لا يطلب الرزق والعمل، يعني يختلف الناس الآن، أحوال الناس الآن مع الوظائف، ها الوظائف الناس يرتاحون في هذا الوقت، لكن التجار أصحاب الحرف لا، هذا وقت العمل. فكون يعني يقدم مراد الله ومحبوب الله على مراد النفس ومحبوب النفس ويحبس نفسه في هذا الوقت، لا شك بأن هذا ينال به الإنسان مثل هذه المرتبة. نعم.
قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل.
نعم. اللي بعده:
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة.
نعم، مضى يعني هذا المعنى فيما سبق. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين.
وهذا على سبيل يعني التأكيد على قبول الأجر والثواب، قال متقبلتين، يعني هاتين الركعتين اللتين أوقعهما بعد هذا العمل وبعد هذا الرباط في هذا المسجد، فإن أجرهما أجر حجة وعمرة تامتين متقبلتين، متقبلتين. هذا فيه تأكيد على قبول الأجر، القبول العمل وترتب الأجر والثواب. نعم.
قال: وعن عبد الله بن غابر أن أبا أمامة وعتبة بن عبد حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح لله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته.
نعم. من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت، يعني قعد في مصلى حتى يسبح سبحة الضحى. لا، هذه الجماعة الصحيح الجماعة، إلا إذا صلت الجماعة هي أو صلت الجماعة في بيتها مثلا مع بناتها وأهلها مثلا، يعني مثلا أهل البيت من النساء وثبتت، فإنه يعني يرجى أن تنال مثل هذا الأجر. قال: ثم ثبت حتى يسبح سبحة الضحى، يعني ركعتي الضحى. وهذا يشير إلى ما سبق ذكره من أن هاتين الركعتين إنما هي من صلاة الضحى، من صلاة الضحى في أول وقتها كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته. نعم.
قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا.
نعم، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح انفتل واتجه إلى أصحابه جالسا متربعا، جالسا متربعا. تعرفون جلسة المتربع؟ مثل الشيخ إسماعيل. شيخ إسماعيل شوفك، ها؟ لا، بعض الناس ما يدري عنه. أحد ما يعرف جلسة المتربع؟ كلكم متربعين. طيب، هذه جلسة المتربع، أن يدخل ساقيه تحت فخذيه، هذا المعنى. قال: حتى تطلع الشمس إيش قال عندك؟ حسنا ولا حسنا؟
حسنا.
حسنا، في لفظ حسنا على وزن فعلاء أو فعلاء. طبعا المقصود بها حسنا أو حسنا يعني نقية صافية. تعرفون الشمس أول ما تطلع يكون فيها شيء من الغبش أو عليها شيء من القتر، فإذا ارتفعت نقية، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي هاتين الركعتين إلا بعد أن ترتفع، وارتفاعها حتى تكون نقية يعني. والتحديد الآن تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة يبدأ نقاء الشمس. نعم.
قال: وعن سماك أنه سأل جابر بن سمرة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح. قال: كان يقعد في مصلاه إلى صلاة كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس.
نعم.
قال: باب الترغيب في أذكار يقولها بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
نكمل بعد الأذان.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله.
زيادة.
وعند النسائي زاد وقال: بيده الخير، وزاد فيه أيضا: وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة.
نعم. هذا الباب الترغيب في أذكار يقولها بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب. بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب، تعلمون بأن الصلاة مشتملة على أذكار في داخلها ومشتملة على أذكار بعدها. أما في داخل الصلاة فالأذكار معروفة وتنقسم إلى أذكار واجبة وإلى أذكار مستحبة، بل قد يمكن أن يقال بأنها أيضا أذكار من أركان الصلاة مثل التكبير. وأما بعد الصلاة فهي الأذكار المعروفة، ومن جملتها ما جاء في هذا الحديث وهو التقديس والتعظيم تهليل لله عز وجل بعد الصلاة. وبالنسبة للأدعية، الأدعية في داخل الصلاة، الأدعية في داخل الصلاة كما حرر ذلك وقرره شمس الدين وعبد الله بن القيم رحمة الله عليه في كتاب الهدي، وذكر أدلة كثيرة جدا على أن الدعاء يكون في أثناء الصلاة، يكون في أثناء الصلاة، وهو متنوع. فمنه ما يكون بعد تكبيرة الإحرام، وهو دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وكذلك الدعاء في الركوع: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكذلك الدعاء بعد الرفع من الركوع، ثبت في هذا أحاديث كثيرة، وأيضا الدعاء في السجود لقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وجاء في لفظ آخر حث على الدعاء وقال قمن أن يستجاب لكم، وكذلك الدعاء قبل السلام في التشهد قبل السلام. فهذه هي المواطن والمواضع التي يدعى التي يدعو بها المصلي، وأيضا ما بين السجدتين، فقد جاء من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي بين السجدتين. وما بعد الصلاة التقديس والتعظيم والتمجيد لله سبحانه وتعالى، ومن جملة ذلك هذه التهليلات العشر في بعض الصلوات، هذه التهليلات العشر في بعض الصلوات وليس في كلها. والمصنف رحمة الله عليه أورد حديث أبي ذر، وهذا الحديث حديث أبي ذر لم يأخذ به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ما أخذ بحديث أبي ذر، وقد ذكر له الحديث فقال أعجب إلي أن لا يجلس يعني مستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة أقبل عليهم بوجهه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال العلماء أنه من رواية شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب وتكلم فيه، وأيضا الحديث فيه اضطراب، شهر بن حوشب مختلف فيه والحديث فيه اضطراب. قال الدارقطني رحمة الله عليه قال الاضطراب فيه من قبل شهر بن حوشب، والمقصود أن لفظة وهو ثان رجليه هذه متكلم فيها، والثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم قال ثلاثا وهو مستقبل القبلة أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما جاء عند مسلم من حديث عائشة وثوبان قال ثم يقبل على أصحابه بوجهه. سيأتي مزيد بيان لمسألة الاستقبال هذه، والمقصود بأن هذه اللفظة وهو ثان رجليه هذه محل كلام عند أهل العلم، والصواب بأنه يلتفت مباشرة إلى أصحابه ويهلل بهذه التهليلات العشر وهو مستقبل أصحابه، مستقبل جماعة مسجده. من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم، لأن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما ذكر له هذا الحديث قال إنه ليس في جميع رواياته قبل أن يثني رجليه، بل في بعضها، وإنما قال قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء، عشر مرات. انظر إلى الأجر والثواب، كتب الله له عشر حسنات، والحسنة بكم؟ بعشر أمثاله، تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، كان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله، عافانا الله وإياكم وعاذنا وإياكم من الشرك. يقول الطيبي رحمة الله عليه في هذا الحديث قال فيه استعارة ما أحسن موقعه، فإن الداعي إذا دعا بكلمة التوحيد، لاحظ لأنه قال يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقول فإن الداعي إذا دعا بكلمة التوحيد فقد أدخل نفسه حرما آمنا، فلا يستقيم للذنب أن يحل أو أن يهتك حرمة الله، فإذا خرج عن حرم التوحيد أدركه الشرك لا محالة، إذا خرج عن حرم التوحيد أدركه الشرك لا محالة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يأتي بهذه الأذكار وأن يحرص عليها. نعم.
قال ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ وزاد فيه ومن قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته.
نعم.
قال وعن عمارة بن شبيب السبائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات على أثر المغرب بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها عشر حسنات موجبات، ومحى عنه عشر سيئات موبقات، وكانت له بعدل عشر رقبات مؤمنات.
هذا فضل الله العظيم سبحانه وتعالى، ولذلك قال في الحديث الأول قال كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. هذه الفوائد سجلوها، كتب الله له عشر حسنات، محى عنه عشر سيئات، ورفع الله عز وجل عشر درجات، والرابع كان يومه ذلك كله في حرز من الشيطان، من كل مكروه، يشمل الشيطان وغير الشيطان، من كل مكروه. لكن لما ذكر قال وحرس من الشيطان يعني اختلف، قال وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، المكروه المرض، أمراض، الفتن، وحرس من الشيطان. ثم قال ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم، لم ينبغي، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد، إلا إذا أشرك فإن هذا دلالة على أنه والعياذ بالله هتك حرمة التوحيد. أيضا في اللفظة الأخرى قال وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة، وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة. وأيضا لفظة أبي داود ومن قالهن حتى ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته، أعطي مثل ذلك في ليلته. وحديث عمارة أيضا فيه قال بعث الله له مسلحة يحفظونه، مسلحة مأخوذة من السلاح، مأخوذة من السلاح، وهم الملائكة بأيديهم السلاح يحفظونه من الشيطان، مثل ما جاء في الحديث على أنقاب المدينة ملائكة بأيديهم السلاح يمنعون الدجال من دخول المدينة. إذن يبعث الله عز وجل له مسلحة، يعني ملائكة مسلحون يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب له الله له بكل بها عشر حسنات موجبات، يعني جزما ويقينا، ومحى عنه عشر سيئات موبقات، كتب الله له بها عشر حسنات موجبات، قيل يقينا وقيل موجبات للجنة، ومحى عنه عشر سيئات موبقات، من السيئات الموبقات، لأن ليس كل سيئة موبق، وهذا يدلنا على أن هذا الذكر سبب من أسباب تكفير الكبائر، تكفير الكبائر، وهي مسألة سبق وأن بحثناها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، المهلكات. فقد يكون هذا الذكر مما يكفر الله عز وجل به أو بسببه الذنوب الموبقات مثل الكبائر. وكانت له بعدل عشر رقبات مؤمنات، سبق أن ذكرنا الرقاب من ولد إسماعيل قبل قليل. نعم.
قال وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بهن عشر حسنات ومحى بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات وكن له عدل عتاقة أربع رقاب وكن له حرسا حتى يمسي ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح.
نعم.
وفي رواية وكن له عدل عشر رقاب.
نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين ينصرف من صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات أعطي بهن سبعا كتب الله له بهن 10 حسنات ومحى عنه بهن 10 سيئات ورفع له بهن 10 درجات وكن له عدل 10 نسمات وكن له حفظا من الشيطان وحرزا من المكروه ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب إلا الشرك بالله ومن قالهن حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك ليلته. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل أن يثني رجليه كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. وعن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال.
نعم، هذه كلها الحديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تشير إلى فضل هذا الذكر الذي بعد الصلاة. نرجع إلى أصل الباب، قال المصنف الترغيب في أذكار يقولها بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب. والصحيح من هذه الأحاديث ما ثبت في صلاتي الصبح والمغرب، أما ما ورد في صلاة العصر فهو ضعيف، ولذلك لا يأتي بها المصلي بعد صلاة العصر لأن الحديث الوارد فيها ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الأحاديث صحت في صلاتين، صلاة الصبح وفي صلاة المغرب، صلاة الصبح وفي صلاة المغرب. نعم. أي نعم، كان يجهر النبي عليه الصلاة والسلام بهن، كان يرفع صوته بهن عليه الصلاة والسلام بهذه التهليلات. نعم.
عفوا شيخنا، أنا لا يسبقنا بشيء من الكلام حتى قول استغفر الله.
هذه مسألة أيضا لأهل العلم فيها بحث، قالوا بأن بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب هل يأتي بالاستغفار أم يأتي بهذه الأذكار على قولين مشهورين، فبعض العلماء يذهب إلى أنه بمجرد أن يسلم من صلاتي الفجر والمغرب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. بعض العلماء قالوا لا، يأتي بهن بعد أن يأتي بالاستغفار 3، والمسألة واسعة من حيث يعني من حيث الحكم. كم بقي من الوقت؟
صار الوقت،
خلاص نكتفي بهذا القدر. الترهيب في من فوات صلاة العصر بغير عذر إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا.
جزاكم الله خير شيخ.